بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله في ليلة الخميس الثالث من شهر محرم عام 1440، ورد سؤال من الدرس السابق يقول: هل المرائي يخلد في النار؟ وكيف يحاسب العبد إذا دخل الرياء بعض عمله وليس كل عمله؟ سؤالان يتعلقان بالدرس في باب الرياء. في باب الرياء، هل المرائي يخلد في النار؟ لا، المرائي مرتكب كبيرة من الكبائر، واعتقاد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إذا مات عليها ولم يتب فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه سبحانه وتعالى بعدله، وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له بفضله سبحانه وتعالى. فالمرائي إذا مات وهو مرائٍ فهو مات على كبيرة من الكبائر، فهو تحت مشيئة الله، فلا يخلد في النار. هو مؤمن لكنه مرائي فقط. كيف يحاسب العبد إذا دخل الرياء بعض عمله؟ كيف يحاسب؟ هو أمره عند الله إذا أراد أن يحاسبه، لكن أظن أن السؤال بالنسبة للعمل نفسه، إذا دخل الرياء أثناء العمل. مثلا الآن جاء المصلي واستقبل القبلة لوجه الله عز وجل وكبر تكبير الإحرام وبدأ بالصلاة لوجه الله مخلصا لله عز وجل، وفي أثناء الصلاة دخل أحد الناس أو كذا، تغيرت النية عنده، زاد في الصلاة، طول في الصلاة لأجل فلان، هذا رياء، فهذا الذي يحبط من عمله الذي زاده. أما أصل الصلاة بدأها مخلصا لله عز وجل فصلاته صحيحة ليس عليه شيء، لكن ما زاد من عمله. وهكذا إذا أراد أن يتصدق، عنده مثلا 10 دراهم نوى بها لوجه الله عز وجل يعطي هذا المسكين 10 دراهم، ولكن لأجل فلان أو من الناس أو حتى الناس يقولون كذا، زاد عليها 10 دراهم أخرى، واضح؟ فالعشر الأولى كان مخلصا فيها، والعشر الثاني كان مرائيا، لا تقبل منه، يحبط عمل وأجر وثواب العشر الثانية لأن دخل فيها الرياء. فالرياء أثناء العمل يحبط الزيادة، لا يحبط العمل نفسه، لكن إذا بدأ من أول صلاته أو من أول صدقته لأجل فلان أو لأجل الدنيا غير مخلص لله، فكل عمله باطل لا ثواب فيه. عرفنا الجواب؟ فإذا دخل الرياء في بعض العمل أحبط العمل نفسه أو الذي زاده، واضح؟ وإذا دخل الرياء في كل أعماله فهو هذا الشخص لا يعبد الله عز وجل أصلا، إذا كل أعماله في صلاته وصدقته وصيامه وزكاته وبره لوالديه كلها رياء، هذا غير مؤمن أصلا، لا يعبد الله عز وجل، ويخشى عليه من الكفر بالله عز وجل. لكن غالب المرائين يدخل عليهم أثناء العمل أو يفعلون هذا الفعل الواحد أو فعلين من الأفعال. نسأل الله يعافينا وإياكم من الرياء. نبدأ بالحديث الثاني من باب الرياء.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، وعن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقته وعلمته.
وعقلته خطأ مطبعي هنا في النسخة هذه، عندكم مكتوب عقلته وعلمته، صحيح؟ عقلته. في بعض النسخ علقته، هذا خطأ مطبعي، عقلته، لأن بناء على سبق ما قبله من سطر واحد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل لا حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، هذا تصحيح. طيب، هذا جزء من الحديث، لأن الحديث طويل نجزئه. فهذا الحديث الأول ذكر فيه السند، المنذري رحمه الله ذكر هذا السند، والحديث رواه الترمذي وابن حبان، وهو حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب رقم 22، رواه الترمذي وابن حبان عن الوليد بن أبي الوليد أبي عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة. شفي الأصبحي تابعي عاش في وقت الصحابة، ودخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، رجل اجتمع الناس عليه يتعلمون منه يسألونه، فقال: من هذا؟ قال: أبو هريرة. قال: فدنوت منه، قربت منه حتى قعدت بين يديه أمامه مباشرة وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا، سكت من تحديث الناس أبو هريرة رضي الله عنه وانفرد بنفسه، ذهب الناس عنه، خلا يعني انفرد بنفسه، قلت له: أسألك بحقي وبحقي لما حدثتني. أسألك بحقي وبحقي من ألفاظ العرب، إذا أرادوا تأكيد المسألة، تأكيد السؤال، أريد الجواب ضروري، أسألك بحقي كذا وبحقي كذا لما حدثتني، إلا حدثتني حديثا. يعني هو عازم على أن يطلب من أبي هريرة أن يحدث حديث، قال: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته، يعني حدثني بحديث أنت سمعته بنفسك، ما أحد أخبرك، وعقلته يعني أنت حفظت الحديث وعقلته وعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقال أبو هريرة: أفعل. راوية الإسلام يحفظ آلاف الأحاديث، إلا حديث واحد هو آلاف الأحاديث. قال: أفعل لا حدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. اختار له حديث يتعلق بالرياء. نعم.
ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه، فقال: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأسندته طويلا ثم أفاق فقال:
نعم. ثم نشغ أبو هريرة، الآن أراد أن يحدث الحديث، نشغ يعني شهق شهقة وأغمى عليه، لأن الحديث عظيم، حديث فيه تخويف فيه ترهيب من أمر مهم جدا، يخاف العلماء والصحابة من مثل هذه الأحاديث. أبو هريرة أراد أن يحدث من خوفه من الله عز وجل، ومن خوفه من خطورة ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عظم عنده الأمر، شاق أبو هريرة حتى أغمي عليه، أسفا وشوقا وخوفا، مرة ثم مرة ثانية أيضا نشغ أبو هريرة، أراد يتكلم لكن يشهق شهقة ويغمى عليه من شدة خوفه من الكلام الذي سيأتي، وهكذا ثلاث مرات. المرة الثالثة نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه من شدة هذه الشهقة، خر على وجهه مغمى عليه، وقع على وجهه رضي الله عنه، فأسندته طويلا إلى أن أفاق من الإغماء. إذن الأمر خطير جدا الذي سيذكره أبو هريرة. ماذا قال؟ نعم.
فقال رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ، وقد قيل ذلك.
نعم، هذا هؤلاء الثلاثة هم نفسهم الثلاثة في الحديث الأسبوع الماضي، الحديث رقم 1 في باب الرياء، لكن جاء الحديث هنا برواية أخرى، برواية أبي هريرة رضي الله عنه، فيروي لنا ولهذا الرجل الذي طلب منه هذا الحديث، يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، ليقضي بينهم. وهذا الحديث صحيح، والله عز وجل ينزل من صفاته النزول سبحانه وتعالى، وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، هذه الصفة لله عز وجل، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل إلى آخر الحديث. فنزول الله عز وجل نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوقين، لا أحد يتصور كيف ينزل، ولا يجوز لأن يتصور، ولا يسأل عن كيف ينزل، لا يجوز هذا السؤال، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سينزل، سينزل، كيف لا نسأل، سينزل سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سينزل، وينزل سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، فلا يجوز الإنسان أن يتصور كيف ينزل أو يسأل كيف ينزل. علينا أن نؤمن بأن الله ينزل، وهذه الصفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة حقيقية، نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كنزول البشر والمخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يماثله مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فينزل. علينا أن نؤمن هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ينزل سبحانه وتعالى إلى العباد ليقضي بينهم، ليحكم بينهم، وكل أمة جاثية، أمم الرسل السابقين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مكان واحد يوم المحشر يوم القيامة، كل أمة جاثية، جاثية يعني جالسة على ركبها يوم القيامة، كل يجلس على ركبته، يجلس على ركبته. فأول من يدعى، والحديث الأول أول من يقضى بهم يوم القيامة، والحديث الذي بعده أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من يحكم فيهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، أول من يدعى به، ينادى به ليحكم عليه بعد الحساب والسؤال. الآن جاء وقت الحكم، أول من يدعى به ينادى عليه رجل جمع القرآن، حفظ القرآن، يحفظ القرآن كامل في صدره، والثاني رجل قتل في سبيل الله، قتل في الجهاد مع المسلمين
ضد الكافرين جهاد في سبيل الله، قتل، قتله العدو، ورجل كثير المال غني من مر الحديث السابق، الله عز وجل وسع عليه من أنواع الأموال وأنفق من هذه الأموال الكثير على الفقراء والمساكين وأعمال البر والإحسان، أنفق منها الكثير. فيقول الله عز وجل للقارئ هذا حافظ القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى، علمتني يا رب. بلى، علمتني يا رب. يذكر له نعمة سبحانه وتعالى على هذا الحافظ للقرآن. قال: ما عملت فيما علمت؟ تحفظت القرآن الآن، ما عملت؟ ما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به، يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار. آناء يعني أوقات، أوقات الليل والنهار يقوم بالقرآن الذي يحفظه. فيقول الله عز وجل له: كذبت، كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل: بل أردت أن يقال فلان قارئ، وقد قيل. أنت حفظت القرآن، كنت تقوم به، تصلي بالناس بالقرآن، لكن رياء وسمعة لإرضاء الناس لأمر الدنيا، ما كنت مخلصا في حفظك للقرآن وقراءتك وقيامك بالليل بهذا القرآن. الرياء أفسد عليه عمله، الرياء أفسد عليه عمله، لذلك يرمى به في النار كما في الحديث الأول.
الثاني
قال رضي الله عنه: ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد، وقد قيل ذلك.
وقد قيل ذلك، قالوا في الدنيا انت كانت نية صدق عندك وإعطاء أرحامك وأنسابك حتى يقال عنك أنك كريم، جواد، كريم، شهم، ريان، طيب. قيل في الدنيا، لأن هذه نيتك ما كانت لوجه الله عز وجل، ما كنت تنوي أن تتصدق وتصل أرحامك بهذه الأموال الكثيرة، ما كنت تريد وجه الله عز وجل، كان كنت رائي بعملك. فالرياء أفسد عليه عمله، أفسد عليه عمله. ولذلك يقال في آخر الكلام: خذوه إلى النار، فيسحب على وجهه ويرمى في النار كما في الحديث الأول الذي مر معنا. الثالث: نعم.
ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أي ربي، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك.
الله أكبر. يجاهد ويقتل، يقتله العدو في المعركة، لكن كانت النية حتى يقال فلان شجاع، فلان مقدام، فلان عنده همة عالية، فلان، هذه نيته حتى يمدحه الناس، رياء، سمعة، شهرة، دنيا، هذا هو الرياء. يتعبد المسلم عبادة من عبادات لأجل فلان، ولأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، هذا لا يقبل. هذا هو الرياء اللي يحبط العمل. لذلك الإنسان يحذر من الرياء. إذا هؤلاء الثلاثة فعل بهم هذا الفعل، حافظ القرآن ومات في المعركة مع العدو، وهذا الذي يتصدق بالأموال الطائلة على أرحامه وعلى الفقراء والمساكين، يفعل بهم هذا الفعل بسبب الرياء، بسبب الرياء. وهذا يبين خطورة الرياء على المسلم. دائما يعالج نيته، يستحضر النية أن تكون لله، لوجه الله،
ذلك سفيان الثوري رحمه الله يقول عالجت نيتي 20 سنة حتى تغلبت عليها. استحضر دائما النية تكون لوجه الله، النية العبادة، النية تقوي على طاعة الله، ما فيه لأجل الدنيا أو لأجل فلان أو لأجل الشهرة أو السمعة، لا لا لا، لوجه الله 20 سنة. فالنية هاي تحتاج إلى معالجة، الأمر خطير علينا ننتبه. ثم قال:
ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان المديني: وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا.
نعم، إذا بين صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بعد ما ذكر الثلاثة وكلام الله عز وجل معهم، مع هؤلاء الثلاثة، وقضاءه سبحانه وتعالى حكمه عليهم هؤلاء الثلاثة المرائين، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار، تشعل، توقد النار بعد سودادها. النار موجودة الآن ومخلوقة، وأشعلت وأوقدت حتى سودت آلاف السنين، فهناك تشعل من جديد وتوقد من جديد هذه النار. فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. الآن نسمع ماذا فعل معاوية رضي الله عنه.
قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية رضي الله عنه: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ورواه ابن خزيمة في صحيحه: نحو هذا لم يختلف إلا في حرف أو حرفين.
أحسنت. هذه تتمة الحديث، نفس هذا الحديث بعد ما ذكره أبو هريرة ونشغ ثلاث نشغات وأغمي عليه من خوفه مما في هذا الحديث ومن خوفه من الرياء. أيضا معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل أيضا لما سمع هذا الحديث أيضا بكى بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، أنه سيموت من كثرة البكاء من خوفه من الرياء وخوفه أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة. وقال: قد فعل بهؤلاء، يعني القارئ حافظ القرآن والمجاهد والمتصدق الغني، أنفق أموالا في الصدقات، فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس، بقية الناس، فكيف يفعل بهم يوم القيامة؟ إذا كان عندهم الرياء فعلينا بالإخلاص، وعلينا باستحضار دائما النية أن تكون لوجه الله. أمر ليس بالهين، أمر خطير. خاف الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة ومعاوية وغيرهم، بكوا وأغمي عليهم لما يسمعون مثل هذه الأحاديث، خوفا من أن تنطبق عليهم هذه الأحاديث، أن يدخل الرياء في قلوبهم في أعمالهم فتفسد أعمالهم وينالون هذا الجزاء. أمر ليس بالأمر الهين. نعم، حديث الذي بعده.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قتلت على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث حديث ضعيف في إسناده جهالة، لكن معنى الحديث صحيح، دلت عليه الأدلة الكثيرة أهمية الإخلاص وخطورة الرياء، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 8 حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، قال: يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا، محتسبا هنا محتسبا يعني طالبا الثواب من الله، طالبا الثواب من الله، وصابر يعني حابس نفسك على شدة القتال ومرارة القتال، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، الجزاء من جنس العمل، وإن قاتلت مرائيا متظاهرا بالجهاد والغزو ليراك الناس ليقول عنك شجاع مقدام في المعركة، إن قاتلت مرائيا مكاثرا، مكاثرا يعني مفاخرا مباهيا، بعثك الله مرائيا مكاثرا، يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال، دلت الأدلة على أن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، من مات ملبيا يبعث ملبيا، من مات ساجدا يبعث ساجدا، ومن مات على معصية يبعث على تلك المعصية، لذلك الإنسان عليه أن يحذر من سوء الخاتمة. هنا ورد سؤال: ماذا يفعل شخص أراد فعل عمل صالح لكن يخاف إن فعله أن يدخل في العمل الرياء؟ هذا من الشيطان، أولا الإنسان يخاف من الرياء لكن لا يترك العمل الصالح لأن جاهل الوسواس أن إذا فعلت فأنت مرائي، لا، هذا الشيطان يريد أن يصدك عن العبادة، أنت عليك أخلص النية واستحذر أنك تفعل هذه العبادة لوجه الله، لله عز وجل، واقدم عليها، ما عليك من هذا الوسواس، الشيطان عدو يريد أن يبعدك عن الطاعات وعن العبادات، يأتيك بهذه الوسائل، أنت الآن رايح المسجد تحضر الدرس، أنت ترائي رايح أساس فلان لأجل فلان لأجل، يأتيك الشيطان، لا، أنت عزم في نفسك الآن أذهب، لا تترك العمل الصالح، أذهب إلى مجلس العلم مخلصا لله لأطلب العلم لأرفع الجهالة عن نفسي لوجه الله وأطرد هذا الوسواس، وإذا ذاك مرة ثانية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادفن عن يسارك 3 مرات، هذا العلاج بالنسبة للوسواس، فيخاف أن فعله يدخل في عمل الرياء، لا شك أن الإنسان يخاف لكن لا يترك العمل الصالح إذا أقدم عليه لأجل أنه سيكون رياء، لا، هذا من الشيطان يريد أن يبعدك عن الطاعة، أخلص العمل وابعد الرياء عن نفسك، وإذا أقدمت على عمل صالح لوجه الله استمر عليه، لا يشغلك الوسواس ويشغلك الشيطان ويلهيك عن هذا العمل ويبعدك عنه ويضيع عليك هذا العمل الصالح، هذا مدخل خطير من مداخل الشيطان على العبد. حديث الذي بعده الأخير:
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وفي رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب.
نعم، حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم، حديث صحيح، رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 23، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه بشرى، بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة التي استجابت له وآمنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبشرنا، يبشر هذه الأمة بالسناء، بشر هذه الأمة بالسنة. السنة يعني الرفعة، الرفعة ارتفاع المنزلة والقدر عند الله عز وجل. بشر هذه الأمة بأن منزلتها رفيعة، قدرها رفيع عند الله عز وجل، بالسناء والرفعة. والدين، أن هذا الدين الإسلام سينتشر وسيمكن الله عز وجل لهذا الدين وجه الأرض والتمكين في الأرض. هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعتري هذه الأمة، يعتريها الضعف بسبب ذنوبها، بسبب عدم نصرتها لدين الله عز وجل. يأتي الضعف، تكالب عليها الأعداء، لكن لا تموت، تبقى منزلتها رفيعة. فمن ثبته الله عز وجل على الاستقامة على هذه الدين، على هذا الدين، فهو على خير عظيم. ومن استزله الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فهو في خطر عظيم. لكن هذه الأمة منزلتها رفيعة عند الله عز وجل، قدرها رفيع، لا تموت. يمكن الله عز وجل لهذه الأمة الأرض، كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم، فتحوا فتوحات إسلامية حتى وصل الإسلام إلى أماكن بعيدة على وجه الأرض. مكن الله عز وجل لهذه الأمة. ثم جاء الضعف بسبب أعمال المسلمين، بسبب ابتعادهم عن دينهم. ويأتي في آخر الزمان ترجع هذه الأمة ومكانتها، وينتصر الإسلام على كل الأعداء في آخر الزمان، والأرض تحكم على منهاج النبوة في زمن المهدي وزمن عيسى عليه السلام قبل قيام الساعة. يحكم أكثر من 40 سنة عيسى على منهاج النبوة، الإسلام على الأرض كاملة. فيمكن الله عز وجل لهذه الأمة، لكن على المسلم أن يستقيم على أمر الله عز وجل، ويكون ممن يبني وليس ممن يهدم هذا الدين. يبني وينشر هذا الدين ويعمل به، ويتعلم هذا الدين ويعمل به، ويعلمه لغيره كما فعل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والثابت من ثبته الله عز وجل، والمهتدي من هداه الله عز وجل. ومن يهدي الله فلا مضل له، فلا مضل له. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والثبات. ثم قال من عمل عمل الآخرة للدنيا. هنا يأتي الرياء، كلام عن الرياء، قربة من القرب، عبادة من عبادات، من أعمال الآخرة، من الأعمال التي توصل الجنة برحمة الله عز وجل. عمل عمل للدنيا، رياء للدنيا، للسمعة، للشهرة، لأجل فلان، لأجل المنصب الفلاني، يفعل هذه العبادات لم يكن له في الآخرة من نصيب، من حظ، لأنه رأى بعمله، لم يخلص بعمله، لم يخلص فيه أن يكون لله عز وجل. هنا تأتي خطورة الرياء، خطورة رياء ما له من نصيب، يرائي في الدنيا ويصلي ويزكي ويفعل رياء وسمعة، يأتي يوم القيامة ما له نصيب، ما له حظ، ما له حسنة واحدة من هذا العمل الذي رأى فيه. فالرياء أمره خطير، أمره خطير. ثم الرواية الثانية، بشر هذه الأمة بالتيسير والسنة والرفع بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. آخر حديث ضعيف نقرأه لنحذر منه فقط.
فضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما، والبيهقي من طريقه. ثم قال: رواه عبدان عن ابن المبارك فأرسله، لم يذكر فيه ابن عباس.
أي البيهقي عندما قال رواه عبدان كذا فأرسل، يشير البيهقي الذي روى هذا الحديث إلى إعلال هذا السند بالإرسال، أن هذا الحديث السند ضعيف لأنه مرسل، إنه مرسل. فلذلك الحديث ضعيف، في ضعيف الترغيب رقم 9، في ضعيف كتاب ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم 9، فحديث ضعيف، حديث ضعيف. ولو أن معناه صحيح، هذا يقول يا رسول أقف الموقف، يريد أن يفعل شيء لوجه الله لكن يشرك بالنية، وأريد أن يرى موطني، يرى شجاعتي، شدة بلائي في القتال، هذا في الجهاد في سبيل الله. يا رسول الله أريد أنا أجاهد لوجه الله، وفي نفس الوقت أريد أن أظهر شجاعتي وشدة بلائي في القتال، أري الناس. فأشرك في النية، أشرك في النية. والحديث ضعيف لا يستدل به، لكن لا يجوز الإشراك به، يكون خالصا لوجه الله. ما يجوز الإنسان أو لا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة لوجه الله ثم لأجل فلان، لأن فلان ينظر إليه، هذا شرك في النية، هذا شرك في النية، لا يجوز. أنت تكون العبادة خالصة لله عز وجل، ليس فيها إشراك وليس فيها رياء ولا سمعة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويجنبنا وإياكم الرياء في القول والعمل، ويحفظنا ويحفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يسددهم لما فيه خير البلاد والعباد.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.